بالغضب الله هم أظهروا من بيت عناكب زلزلهم بالغضب الله.
الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد عزمه مواصلة تعزيز اقتداره من أجل ديمومة النظام الإسلامي. مقررة أممية تطالب برفع الحظر الأمريكي الأحادي على إيران وتعتبره غير مبرر قانونيا. السيد نصر الله يقول إن نتائج الانتخابات اللبنانية أثبتت التمسك بالمقاومة والمعادلة الذهبية. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن أحداث سوريا والعراق واليمن وأفغانستان أثبتت أنه لولا تعزيز اقتدارنا والتأهب للمواجهة في الوقت المناسب لكان العدو قد تغلب علينا ودمر بلادنا وشرد شعبنا اليوم. وأوضح اللواء سلامي أن التجارب القيمة التي اكتسبناها في ساحات الجهاد ضد الأعداء برهنت لنا بأن الإيمان هو العنصر الأساس لتقرير مصير هذه المواجهة، وأكد عزم حرس الثورة مواصلة تعزيز اقتداره من أجل ديمومة النظام الإسلامي، وقال إن كرامة وأمن واقتدار إيران اليوم رهن بتضحيات أبناء شعبنا الأبي. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن علماؤنا اتخذوا الإجراءات اللازمة بشأن سد حاجة إيران للوقود المخصب بنسبة 20%، وأضاف إسلامي إننا ننتج أيضا وقودا نوويا مخصبا بنسبة 60% أيضا، معتبرا أن المنظمات الدولية جعلت كثيرا من المجالات العلمية من بينها الفضاء والطاقة النووية حكرا عليها. وأشار إسلامي إلى عمليات التخريب والتحركات الإرهابية واغتيال العلماء في إيران، وقال إن محاولات الأعداء جعلت القطاع النووي الخندق الأول بالمواجهة، وأكد أنه لولا صمود قائد الثورة لما تمكنا من خوض حقل التكنولوجيا النووية، ولكننا متأخرين عن الركب الآن. قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان من طهران إن الحظر على إيران منذ عام 2018 ترك أثرا سلبيا جدا على الاقتصاد الإيراني. وأشارت دوهان إلى أن الحظر الأحادي يهدد حقوق الإنسان في إيران ويعوق دخول الدواء إليها، مطالبة برفع جميع إجراءات الحظر الأمريكي الذي اعتبرته غير مبرر وفق القوانين الدولية. كما دعت الشركات التجارية إلى وقف الإفراط في الالتزام بالحظر تجاه إيران ورعاية قضايا حقوق الإنسان، ولا سيما في قطاع الدواء والغذاء. حول تصريحات المقررة الأممية الخاصة بشأن الحظر الأمريكي المفروض على إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
آراء بعض المقررين الأمميين حول إجراءات الحظر على إيران سياسية وليست إنسانية، وإجراءة الحظر هذه انتهاك لحقوق الإنسان. إنها تصريحات ألينا دوهان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المستقلة التي تزور إيران لدراسة مدى التأثيرات السلبية لإجراءات الحظر الأمريكي على إيران. المقررة الأممية طلبت الحكومة الأمريكية بإنهاء حالة الطوارئ وفرض إجراءات الحظر على إيران.
العقوبات الأمريكية تسببت بمشاكل في التبادلات المالية والمصرفية، على الولايات المتحدة إنهاء هذه الإجراءات في مجالات الغذاء والدواء والماء والصحة.
المسؤولة الأممية التي التقت بممثلين عن الحكومة وممثلين من الشرائح المختلفة والقطاع الصحي أكدت أنها خلال هذه الزيارة تمكنت من دراسة تأثير إجراءات الحظر على الصحة والتعليم والثقافة والاقتصاد والرياضة والحرف اليدوية.
العقوبات أدت إلى احتجاز الأموال الإيرانية في الخارج والتي تبلغ أكثر من 100 مليار دولار، كما أن موضوع تقييد استيراد الأدوية إلى إيران بسبب العقوبات يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
واعتبرت طهران زيارة المقررة الأممية بأنها تشكل فرصة لكي تتعرف عن كثب على التأثير السلبي الناجم عن الحظر الأحادي الجانب على حقوق الشعب الإيراني.
قدمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان الجزء الأول من تقريرها بعد زيارة استمرت لعشرة أيام، تقرير يبدو بأنه نال ارتياح المسؤولين في إيران، وترى طهران بأنه يعكس جانبا من التأثيرات السلبية لإجراءات الحظر الأحادية على إيران.
وقعت الغرفة التجارية السورية الإيرانية مذكرة تفاهم بهدف تنمية الصناعة الوطنية واستقطاب الاستثمارات الإيرانية إلى سوريا وإقامة استثمارات مشتركة والاستفادة من التجربة الصناعية الإيرانية في هذا المجال. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
خطوة جديدة تتخذها سوريا وإيران في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وكسر الحصار المفروض عليهما، تجلت هذه الخطوة بتوقيع مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة بحضور السفير الإيراني إلى دمشق مهدي صبحاني.
فرصت خیلی خوبی بود که با
علاقات الاقتصادية والتجارية لها دور أهم بالنسبة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن للقطاع الخاص دور أهم وأساسي في العلاقات التجارية والاقتصادية، ونحن عازمون كي يكون بيننا علاقات مباشرة مع القطاع الخاص في مجال تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
الهدف من المذكرة تنمية الصناعة السورية واستقطاب الاستثمارات الإيرانية إلى سوريا وإقامة استثمارات مشتركة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
طبعا بعد زيارة تاريخية اللي قام فيها السيد الرئيس إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نحن متحفزين للعمل أكثر وأكثر إن شاء الله، وسنزور طهران بالقريب العاجل لنترجم على الواقع العمل المشترك بين القطاع الاقتصادي، رجال الأعمال الإيرانيين والمستثمرين ورجال الأعمال السوريين.
توقيع المذكرة سيتيح للمستثمرين القيام بنشاطات مشتركة في إطار مذكرة التعاون داخل الأراضي السورية وخارجها، وهي ترجمة لنتائج الزيارة التي قام بها الرئيس الأسد إلى طهران لتفعيل العمل الاقتصادي وتطويره والارتقاء به إلى المستوى السياسي.
أهداف متعددة ركزت عليها مذكرة التفاهم بين غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة، تهدف إلى توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية وفتح أبواب الاستثمارات والارتقاء بالواقع الاقتصادي بين البلدين.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله أن نتائج الانتخابات في لبنان أعطت رسائل قوية حول التمسك بالمقاومة والمعادلة الذهبية والدولة العادلة والقادرة والإصلاحات والسلم الأهلي والعيش الواحد وأولوية معالجة الأزمات الحياتية والاقتصادية. وقال السيد نصر الله أن الانتخابات التي جرت لا تتيح لأي فريق سياسي أن يدعي الأغلبية النيابية، موضحا أن الحضور الكبير في يوم الاقتراع كان جوابا قاطعا الذين كانوا يعولون على ضعف الانتخابات. وأضاف أن مواصلة سفيري أمريكا والسعودية في التحرك بين الدوائر الانتخابية تؤكد التدخل السافر لهذه الأطراف في الانتخابات اللبنانية.
النتائج التي حصلت عليها لوائح الأمل والوفاء واللوائح المدعومة، هذه النتائج الكبيرة أعطت وتعطي رسالة واضحة وقوية حول التمسك بما يلي: بالمقاومة وسلاح المقاومة، لأنه هذا كان العنوان الأول لهذه اللوائح ولهؤلاء المرشحين، بالمعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، بالدولة العادلة والقادرة، بالإصلاحات، بالسلم الأهلي، بالعيش الواحد، بالشراكة والتعاون، وبأولوية معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والحياتية والتنموية. هذه هي العناوين الأساسية والمشتركة التي ذهب كل هذا الجمهور ليعطيها صوته في الانتخابات، لكن خاصة في مسألة المقاومة وسلاح المقاومة، لأنها كانت نقطة التحدي المركزية ونقطة الاستفزاز الأساسي. هنا هذا الجمهور قدم الرسالة الأقوى. أنا أقول لكم بكل صراحة وثقة واطمئنان، أشكركم على ما أنجزتم. أقول لهذا الجمهور الوفي، لقد أمنتم شبكة الأمان السياسية والنيابية والشعبية المطلوبة للمقاومة وسلاحها في مقابل الاستهداف المعلن والواضح. هذا أنجزته. يأتي هذا الحضور بعد ثلاث سنوات، بعد ثلاث سنوات من الضخ اليومي المباشر. هلأ هي القصة مبلشة من قبل، لكن من 2019 لهلأ، يعني لقبل الانتخابات، هلأ شوي العالم شغلت بالنتائج، يوميا ضخ يومي إعلامي، تلفزيونات، فضائيات، أموال هائلة أنفقت، جيوش إلكترونية، صحف، وسائل إعلام، مقالات.
دعا حزب الله وحركة أمل في لبنان مناصريهما لعدم تنظيم مسيرات بالدراجات النارية احتفالا بالنتائج الانتخابية، كي لا يأخذ البعض الأمور إلى أماكن تعكر صفو النجاح الانتخابي. وحثت حركة أمل وحزب الله في بيان جمهورهما على عدم القيام بأي تصرف قد يوضع في خانة استفزاز مناصري أحزاب أخرى، فيما دعتا الأجهزة الأمنية لضبط ظاهرة إطلاق النار وتوقيف المخالفين. وأضاف البيان أن المطلوب اليوم عودة الجميع لمنطق الحوار من أجل الخروج من الواقع الاقتصادي والمالي الخانق. يذكر أن حزب الله وأمل حققا فوزا بالانتخابات اللبنانية رغم كل الضغوط الداخلية والخارجية. هنأ ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير في البحرين الشعب اللبناني بإنجاز الانتخابات البرلمانية. وجاء في بيان للائتلاف: نحيي جمهور المقاومة الممثل بالثنائية الوطنية حزب الله وحركة أمل الذي كسر أنف أمريكا وإسرائيل وإذنابهما وأسقط خطاب الكراهية. وقال أن الشعب اللبناني الشقيق أثبت من جديد أنه عصي على كل الفتن والمؤامرات الصهيو أمريكية والدور الفتنوي الخبيث لبعض سفارات دول عربية عبر إنجازه الاستحقاق الانتخابي بالرغم من ظروف البلد الاقتصادية والأمنية الصعبة، معلنا انتصارا مدويا للصوت المقاوم بأغلبية نيابية ديمقراطية. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. حماس تحمل كيان الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات الدعوات إلى هدم قبة الصخرة. صنعاء تؤكد عدم التزام دول العدوان ببنود الهدنة، والمجلس السياسي يطلب دراسة طلب تمديدها. روسيا تقرر طرد عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والأسبانيين من أراضيها. وإلى التفاصيل. حملت حركة حماس كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات دعوات المستوطنين إلى هدم قبة الصخرة المشرفة وبناء هيكلهم المزعوم في يوم ما يسمى توحيد القدس. وشددت الحركة على أن نار اللهب التي تعبث بها الجماعات المتطرفة سترتد على قادة الاحتلال وحكومته، وتحمل في طياتها نذر سقوطهم وزوال كيانهم، كما دعت الشعب الفلسطيني لشد الرحال إلى الأقصى والتصدي بكل قوة للمخططات التهويدية، مطالبة المجتمع الدولي بتجريم ومنع الاقتحامات التي ستكون لها تداعيات خطيرة على عموم المنطقة. بدورها أكدت الخارجية الفلسطينية أن الدعوات لهدم قبة الصخرة تنذر بحرب دينية لا يمكن السيطرة عليها. قال رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن دول العدوان لم تلتزم ببنود الهدنة، حيث أضاعت شهرا ونصف من زمن الهدنة دون أي رحلة من وإلى مطار صنعاء الدولي. وأضاف عبد السلام أن الهدنة تنص على رحلتين أسبوعيا إلى عمان والقاهرة، وهو ما لم يلتزم به العدوان، مؤكدا ضرورة الإسراع في تسيير الرحلات المقررة والإفادة فيما تبقى من الوقت لتعويض ما فات منها. يذكر أن المجلس السياسي الأعلى دعا اليوم إلى دراسة طلب تمديد الهدنة التي ستنتهي بالثاني من حزيران المقبل، مجددا التأكيد على السلام العادل والمشرف الذي يعزز سيادة واستقلال اليمن. قررت روسيا ترحيل عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والإسبانيين من أراضيها ردا على إجراءات مماثلة للدول الثلاث. وأكدت الخارجية الروسية في بيان أنها استدعت سفيري فرنسا وأسبانيا وأبدت احتجاجها الشديد على قرار باريس ومدريد الاستفزازي وغير المبرر إطلاقا، لإعلان موظفين في البعثات الروسية لديهما شخصيات غير مرغوب فيها. وأكدت أن موسكو تعلن بالمقابل 34 موظفا دبلوماسيا فرنسيا لديها شخصيات غير مرغوب فيها وتطالبهم بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين، فيما أدانت الخارجية الفرنسية القرار واعتبرته غير قانوني. التقرير التالي يسلط الأضواء بشأن اشتعال الحرب الدبلوماسية بين روسيا وأوروبا.
مع تصاعد التوتر الروسي الأوروبي، استعرت خلال الساعات الماضية حرب طرد الدبلوماسيين، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها طردت عشرات الدبلوماسيين الأوروبيين من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ردا على طرد دبلوماسيين روس في وقت سابق. وقالت موسكو إن القرار هذا جاء كإجراء جوابي على إعلان روما وباريس ومدريد طرد عشرات الدبلوماسيين الروس. وأبلغت الخارجية الروسية سفراء فرنسا وإيطاليا وإسبانيا قرارها طرد 34 دبلوماسيا فرنسيا و27 إسبانيا و24 إيطاليا، وذلك ردا على إجراءات مماثلة. إلى ذلك نددت الدول الأوروبية بالإجراءات الروسية في طرد عشرات الدبلوماسيين، وقالت باريس ومدريد وروما في بيانات منفصلة إن الإجراءات الروسية غير مبررة وليس لها أساس شرعي. وقال ماريو دراغي رئيس الوزراء الإيطالي إن قرار روسيا طرد الدبلوماسيين يعتبر عملا عدائيا، لكن القنوات الدبلوماسية مع روسيا يتعين أن لا تقطع حسب تعبيره. عسكريا، تطورات جديدة شهدتها ساحة المعركة في مجمع أزوفستال الصناعي المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 959 جنديا أوكرانيا استسلموا هذا الأسبوع بعد حصار لأسابيع، منهم 694 مقاتلا بينهم 29 جريحا استسلموا خلال 24 ساعة الماضية. وقالت وسائل إعلام روسية إنه تم نقل المستسلمين بعدد من الحافلات إلى أماكن مختلفة، منهم عشرات الجرحى تم نقلهم للمستشفيات في دونيتسك.
أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 172 طائرة و125 مروحية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تدمير 3139 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و389 راجمة صواريخ و1548 مدفعية وهاون. كما أكد البيان استسلام 694 من مقاتلي مصنع أزوفستال المحاصر خلال اليوم الماضي، بينهم 29 جريحة. هذا وأعلنت الدفاع الروسي استهداف شحنات أسلحة أمريكية أوروبية قرب مدينة لفوف غربي أوكرانيا. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن موافقة تركيا على توسع حلف شمال الأطلسي متعلقة بمدى احترام الدول الحلفاء لحساسيات تركيا المرتبطة بالأمن. وقال إن فنلندا والسويد تقدمان كل الدعم للإرهابيين رغم كل اتصالاتنا معهما، رافضا لأي زيارات رسمية من جانب البلدين إلى أنقرة لإقناعها بالعدول عن قرارها برفض انضمام الدولتين إلى الناتو. في سياق متصل، اعتبر رئيس حلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن فنلندا والسويد ستعززان أمن أوروبا بعدما قدمت الدولتان طلباتهما رسميا للانضمام إلى التحالف العسكري. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تعاني من إرهاب داخلي، وذلك تعليقا على مجزرة بوفالو في ولاية نيويورك التي وقعت السبت الماضي. وقال بايدن أن ما حدث هنا هو إرهاب مباشر وداخلي، مضيفا أن المأساة ستتكرر، لكن هناك أشياء يمكننا القيام بها، من بينها حظر الأسلحة الهجومية في الشوارع. وحول اعتراف الرئيس بايدن بوجود الإرهاب داخل أمريكا، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أن صرفت مليارات الدولارات ووزعت بذور الفتنة والطائفية بحروبها التي شنتها في الكثير من دول العالم بحجة محاربة الإرهاب، يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تعاني من إرهاب داخلي، وذلك خلال كلمة له ألقاها في مدينة بوفالو لإحياء ذكرى ضحايا واحدة من أسوأ المجازر العنصرية في تاريخ أمريكا الحديث. بعبارات شديدة اللهجة، استنكر بايدن أصحاب نظرية تفوق العرق الأبيض ومن يساعدون على نشرها بعد مذبحة عنصرية نفذها شاب أبيض في 18 من عمره، راح ضحيتها 10 أشخاص السبت الماضي في المقاطعة التي يقطنها مواطنون من أصول إفريقية في ولاية نيويورك.
ما حدث هنا هو إرهاب مباشر، إرهاب، إنه إرهاب داخلي. أولئك الذين يدعون حب أمريكا صبوا الزيت على نار الكراهية والخوف. هذا السم، هذا العنف، لا يمكن أن يكون تاريخ عصرنا. لست ساذجا، أعرف أن المأساة ستتكرر، لكن هناك أشياء يمكننا القيام بها. يمكننا حظر الأسلحة الهجومية في شوارعنا.
وبالرغم من محاولات الرئيس الأمريكي وحزبه الديمقراطي لحظر السلاح، إلا أنها تتعثر أمام معارضة جمهوريين متمسكين بالحق الدستوري في حمل الأسلحة، وبسبب النفوذ القوي للرابطة الوطنية للأسلحة النارية NRA. لم تكن مذبحة بوفالو التي نفذها شاب اختار محل جريمته بعناية وقطع 300 كيلومتر للوصول إليه مدججا بالسلاح وحاملا كاميرا على خوذته لنقل مجزرته على الهواء، لم تكن إلا واحدة من مئات الجرائم العنصرية في مجتمع مشتت من الكراهية والعنصرية والعنف المسلح، ويعاني من انقسامات ثقافية عميقة بين سكانه. حيث أحصت منظمة Gun Violence أرشيف هذه السنة أكثر من 200 عملية إطلاق نار جماعية، قتل أو أصيب في كل واحدة منها 4 أشخاص على الأقل، بمعدل 10 قتلى كل أسبوع.
حمل تقرير أمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن مسؤولية الانهيار الكارثي في أفغانستان والاستيلاء عليها من قبل حركة طالبان. ووفقا لتقرير قدمه مكتب المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان إلى الكونغرس، فإن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان دمر الروح المعنوية للجيش الأفغاني، لأنه كان يعتمد على الدعم العسكري الأمريكي. وأضاف التقرير أن الصفقة بين ترامب وطالبان عام 2020 وقرار بايدن التمسك بها تسبب بتفكك قوات الأمن الأفغانية، مما دفع أعضاء بارزين في الحكومة الأفغانية بمن فيهم الرئيس أشرف غني إلى الفرار من البلاد مع دخول طالبان إلى العاصمة كابول. أعلنت سلطات طاجكستان مصرع 9 أشخاص من بينهم ضابط طاجيكي وإصابة 24 آخرين خلال عملية مكافحة الإرهاب في منطقة حدودية مضطربة متاخمة لأفغانستان. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد عزمه مواصلة تعزيز اقتداره من أجل ديمومة النظام الإسلامي. مقررة أممية تطالب برفع الحظر الأمريكي الأحادي على إيران وتعتبره غير مبرر قانونياً. السيد نصر الله يقول أن نتائج الانتخابات اللبنانية أثبتت التمسك بالمقاومة والمعادلة الذهبية. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يتناول بالدراسة وتحليل خفايا ومراوغات السياسات الأمريكية على الصعيد الدولي، وكيف يعمل الشيطان الأكبر لإيقاع الدول والحكومات المستقلة عن منظومته السياسية والتي لا تريد أن تكون تابعا لأمريكا وحلفائها في حبائلها. ويتناول آخر هذه الابتكارات الكيدية والمراوغات الأمريكية ما نشهده في المواقف والسياسات الأمريكية في الحرب الروسية الأوكرانية الناشبة، والتي كان لواشنطن الدور الأساس في إشعالها وتسعيرها ومحاولة توسيعها لتصل نيرانها إلى مناطق ودول أخرى من أرجاء المعمورة. عنوان حلقة اليوم: لعبة الشيطان في أوكرانيا.
سيداتي أنساتي سادتي، يرى العديد من المراقبين السياسيين أن التحذيرات الأمريكية المتكررة الصادرة حول الهجوم الروسي على أوكرانيا تصب في إيجاد حالة تخويف لأوروبا وإجبارها على التصدي للدب الروسي ولجم تطلعاته العالمية، وبذلك تتفرغ أمريكا للصين، أي أن أمريكا تبحث عن شريك ليحارب جنبا إلى جنبها ومن أجل مصلحتها ضد خصمين هما روسيا والصين، فتقوم من خلال حرب أوكرانيا بتوظيف القوة الأوروبية والناتو للجم الدب الروسي لكي تتاح لها فرصة التفرغ للصين. ولكن هل ستتوقف هذه المسرحية السياسية في أوكرانيا؟
يعقب باحثون ومحللون سياسيون مستمعين الكرام على المشهد الذي يجري حاليا في أوكرانيا والذي يثير العالم محتبسا أنفاسه منتظرا بين لحظة وأخرى اندلاع حرب كونية يمتد لهيبها إلى أوروبا. ويعزز البعض من الأكاديميين فرضية يجري تداولها على نطاق واسع في أن ما يجري في أوكرانيا يبدو أنه لعبة أمريكية من خلال التحريض على إشعال نزاع بين روسيا ودول أوروبية. وتقول هذه الفرضية إن أمريكا تريد التركيز على احتواء الصين باعتبارها التهديد الأخطر على زعمتها العالمية، ولكن تخشى أن ينتهز بوتين الفرصة بانشغال أمريكا ليفرض ما يريد ليس في أوكرانيا فقط، ولكن في مناطق تهدد المصالح والأمن القومي الأمريكي. وفي نفس الوقت فهناك تردد أوروبي في مساندة أمريكا.
ولذلك أعزائي الكرام، صعد بايدن في أوكرانيا من التلويح بعدم التدخل المباشر، وذلك ليضع أوروبا في مواجهة روسيا وتتفرغ أمريكا لمشكلتها الكبرى مع الصين. نعم، أمريكا في النهاية لا يهمها حرب أو لا حرب، يهمها فقط استغلال المشاكل واستثمارها في سبيل الاحتفاظ بمكانتها على قمة النظام العالمي. والآن أعزائي الكرام، دعونا نستقبل ضيفنا العزيز الأستاذ حسين عبد الواعظ، الباحث والمحلل السياسي من العراق. بداية أستاذ حسين، يعني إلى أي مدى تعتقد أن أمريكا هي من أشعلت نيران الحرب بين روسيا والناتو من خلال قيادتها لهذا الحلف الأطلنطي وتوجيهها نحو الحدود الروسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعيكم الكرام. بداية، أن مسألة تحميل أمريكا أسباب المواجهة الروسية الأوكرانية ليست مسألة اعتقاد، بل هي حقيقة راسخة لها مقدمات وآثار على المدايات القريبة والبعيدة، وهي ليست وليدة اللحظة. وإذا ما أردنا تتبع أسباب ما قبل الحرب، علينا أن نركز في أحداث وقعت بين عام 1999 إلى 2019. ففي عام 1999 قامت الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو بتوسيع هذا الحلف بطريقة استفزازية للروس، وكأن المقصود هي روسيا. وبالفعل يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقصد في هذا التحالف في مقدمة الدول هي روسيا الاتحادية. فبدأت بضم عدد من الدول من دول أوروبا الشرقية والتي كانت ضمن حلف وارشو السوفيت السابق، إذ انضمت بولندا والمجر والتشيك إلى حلف الناتو وسط معارضة روسية مشهودة. أما في عام 2004 جاء توسع آخر لحلف الناتو بضم 7 دول من أوروبا الوسطى والشرقية وهي بأغلبها محاضية لروسيا، مثل بلغاريا وأستوانيا ولاتفيا وسلوفينيا وسلوفاكيا، إلى أن وصلت الانضمام إلى رومانيا وليتوانيا. أما في عام 2009 شهد الناتو انضمام كل من ألبانيا وأوكرانيا، وصولا إلى عام 2019 الذي جرت فيه محاولات جادة من قبل حلف الناتو لضم 4 دول أخرى إليه، إذ اعترف رسميا بأربع أعضاء طامحين هم أوكرانيا والبوسنة والهرسك وجورجيا ومقدونيا الشمالية. ونتيجة لذلك اعتبرت روسيا أن هذا التوسع تهديد خطير ضد أمنها القومي. وعلى ما يبدو أن أولى تصريحات بايدن بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية والتي قال فيها أن روسيا هي العدو الأولى لأمريكا يختصر مشهد الحرب الروسية الأوكرانية التي تشهد الآن تقدما روسيا واضحا على المستوى الجغرافي وحتى على المستوى الأمن.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعين الأفاضل، لكي نختبر صحة هذه الفرضية علينا بتتبع أهداف واستراتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية وسلوكها السياسي في العالم. في أعقاب الحرب العالمية الثانية والتي انتهت بانتصار الحلفاء في الشرق والغرب بعد التدخل الحاسم للولايات المتحدة، سواء في الجبهة الشرقية حين تمكنت من دحر اليابان واحتلالها، أو في الجبهة الغربية بعد أن تزعمت البريطانيين والفرنسيين وقادتهم إلى اجتياح ألمانيا النازية من جهة الغرب، وتلاقت مع القوات السوفيتية القادمة من الشرق لتتقاسم مع الاتحاد السوفيتي ما يقرب من نصف قرن الزعامة العالمية.
أعزائي الكرام، وما لبثت الولايات المتحدة أن تمكنت إلى حد ما من توفير بعض العوامل لإسقاط الاتحاد السوفيتي، ومنها اتباع استراتيجية الاحتواء من غير الاحتياج لدخول حرب مباشرة معه حين استنزفته، سواء على صعيد جره إلى معارك أدت إلى تبديد قواه أو من خلال الدخول معه في سباق للتسلح والتي كان آخرها منظومة حرب الفضاء والتي استنزفت ميزانية الاتحاد السوفيتي وعجلت في انهياره الاقتصادي والتي عقبها تفكك الإمبراطورية الروسية واستفراد الولايات المتحدة بالزعامة العالمية. طيب، نعود للأستاذ حسين. أستاذ حسين، ما هي الاستراتيجيات والسياسات التي اعتمدتها الولايات المتحدة لكي تكون على قمة النظام الدولي؟
يعني بطبيعة الحال جميع السياسات الأمريكية التي تهدف للسيطرة على العالم تعتمد على استراتيجية التمكين الاقتصادي لواشنطن، وهذه الاستراتيجية تأخذ أشكال متنوعة ومختلفة، فمنها ما يعتمد على الاحتلال المباشر لموارد وإمكانيات وطاقات الدول، ومنها ما هو غير مباشر يعتمد بدرجة كبيرة على بيع الأسلحة الأمريكية. واشنطن ومنذ أكثر من 3 عقود اعتمدت بدرجة كبيرة على صناعة الإرهاب، وذلك من خلال إنشاء منظمات إرهابية لضرب أمن واقتصاد الدول، كما لا يمكن أن نغفل طريقتها في التعامل في استغلال العوامل الدينية والطائفية والعرقية بإثارتها للفتن من خلال احتلالها لمصادر القرار الديني والتحكم به عن بعد، خصوصا مع خضوع الأنظمة التي صنعت أمريكيا لسياسات وإرادات الأمريكا، كما هو الحال ومعروف مع الكيان السعودي. فيما يعد العامل الجغرافي أحد العوامل المهمة من خلال احتلالها لأراضي دول وإنشائها لقواعد يجعلها قريبة من مصدر قرار، كل ذلك يجعل واشنطن تتصدر القرار الدولي، تحتل القرار الدولي، تسير القرار الدولي لصالحها في ظل وجود تناحرات وفتن طائفية وعرقية في دول مستضعفة وحتى الدول القوية، كما هو الحال الآن يعني في روسيا وفي الصين، والدول تنافس الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك دول تناهض السياسات الأمريكية تفرض عليها واشنطن حصار اقتصادي وسياسي، كما هو الحال مع الجمهورية الإسلامية في إيران وفي سوريا ولبنان ودول محور المقاومة.
مستمعينا الكرام، رسم استراتيجية تقوم على عدة محاور أساسية من أبرز الاستراتيجيات التي رسمتها واشنطن لفرض سلطتها وهيمنتها الأحادية على العالم. تأسيس أحلاف إقليمية تضمن لها تواجدها في جميع مراكز العالم الساخنة، خاصة التي تتعلق منها بالأمن القومي الأمريكي أو محاصرة القوى الكبرى التي تحاول منافسة الولايات المتحدة على قمة النظام العالمي وتحويله إلى نظام متعدد القوى وفي مقدمتها الصين ثم روسيا. فعلى سبيل المثال، أقامت أمريكا حلفين قريبين من الصين، حلف أوكوس وحلف أكواد. الأول يضم بالإضافة إلى الولايات المتحدة أستراليا وبريطانيا، والثاني هو الأخطر يضم الهند واليابان وأستراليا. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيف آخر، الدكتور إبراهيم العبيدي الباحث السياسي من اليمن. دكتور العبيدي، السلام عليكم وأهلا بكم. كيف تقيمون الاستراتيجية الأمريكية بتفعيل حلف الناتو لحصار روسيا ومنع تمددها مرة أخرى؟ وهل ستنجح هذه الاستراتيجية في تحقيق أغراضها؟
حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تبعد مكتوفة الأيدي أمام الأحداث التي تحصل من ما يعمله بوتين روسيا حول الشيح أوكرانيا. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تراود، الولايات المتحدة الأمريكية أكيد أنها ستجمع حلف الناتو حول عمليات قادمة، والولايات المتحدة الأمريكية تعمد دائما إلى ضرباتها عندما تكون قد عملت على جعل عدوها يترنح لفترة طويلة، تقوم بتدميره سياسيا من خلال كل المزاعم الأمريكية الشيطانية، الدعوات لعملية حوار سياسي وأيضا تهدئة الأوضاع وغير ذلك، لكنها في الحقيقة هي أم الحروب، هي عدوة الشعوب، هي من لا يؤمن جانبها على الإطلاق. هي لو تقدر أن تبيد العالم بكله أو أن تستخدم كل أسلحتها البشعة في ضرب العالم أو شعوب العالم لا أمكنها ذلك، ولكن هي تريد الوقت المناسب، هي تريد العمل على تخدير ضحاياها لكي تقوم بالقضاء عليهم، وأنا أقصد بالتخدير الآن هو كل الخطوات السياسية الأمريكية المخادعة في استجلاب ضحاياها وفي تحقيق أهدافها.
أهلا بحضراتكم من جديد، لازلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: لعبة الشيطان في أوكرانيا.
نعم أعزائي الكرام، السياسة الأمريكية حول روسيا قامت على أساس تفعيل حلف الناتو لحصار روسيا ومنع تمددها مرة أخرى. فبعد انتهاء الحرب الباردة أضاف الناتو 14 دولة جديدة، منهم 10 أعضاء سابقون في حلف وارسو وأربع من جمهوريات يوغوسلافية سابقة في الفترة من 12 من مارس لعام 1999 إلى 27 من مارس لعام 2020. وفي عام 1999 انضمت كل من جمهورية التشيك والمجر وبولندا إلى الحلف ليكونوا أول دول من الكتلة السوفيتية السابقة تنضم إلى الناتو.
مستمعين الأفاضل، وتبع ذلك في 2004 انضمام 5 أعضاء جدد منهم 3 دول أعضاء سابقين في الاتحاد السوفيتي وهم استونيا ولاتفيا وليتوانيا والمعروفين بدول البلطيق ليعود الناتو من جديد ويكون متاخما لروسيا. إلى جانب ذلك ضم الناتو في 2004 كلا من بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، ولم يكتفي الناتو بذلك بل يسعى لضم دولتين كانتا جزءا من الاتحاد السوفيتي وهما أوكرانيا وجورجيا، وهذا هو أساس المشكلة الحالية. أحبتنا الأفاضل، مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الدكتور إبراهيم العبيدي. دكتور، كيف تتوقع مستقبل حلف الناتو على خلفية تداعيات حرب أوكرانيا والصدام العسكري المحتمل مع روسيا؟
الولايات المتحدة الأمريكية ستعمد إلى جمع كل ما بيدها وحلف الناتو كل أولئك الذين كانوا نتاج الحرب العالمية الثانية ومن بعدها الحرب الباردة وما بنته الولايات المتحدة الأمريكية لتكون لها اليد الأقوى في العالم لسحب أي قوة تريد أن تحقق استقلالها أو تحقق وجودها في وجود الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتأكيد المتوقع أنها ستجمع حلف الناتو ستشكله في حرب واحدة لخوض معاركها، ولكن كما قلت إجابتي للسؤال السابق هي تريد تخدير ضحيتها بالمغازلة السياسية والبحث عن مسميات وأقوال وأخبار، منها أيضا استجلاب عاطفة العالم بكله أن هناك جرائم كبيرة، ولذلك نلاحظ هذا من خلال الإعلام الذي سيرته الولايات المتحدة الأمريكية في تصوير ما تعمله روسيا في أوكرانيا أنها فظاعات كبيرة وجرائم واسعة مع أن ما انطلقت فيه روسيا هي تحطيم القوة التي تمتلكها أوكرانيا عسكريا، ولكن تحريك الولايات المتحدة الأمريكية للإعلام حتى العربي أصبحت قناة الجزيرة العربية قناة ناطقة باسم الولايات المتحدة الأمريكية، كثير من القنوات الفضائية المأجورة سواء كانت عربية أو عالمية تسير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومكينة ومؤسسة أمريكية مخابراتية تحرك الإعلام كله في هدف تريد تحقيقه الولايات المتحدة الأمريكية في القادم من الأيام. فممكن أن تجمع حلف الناتو في عملية واحدة وممكن أن تسعى لتحقيق أهداف شيطانية وفظيعة جدا في الأيام المقبلة، فهذا هو الشيطان الأكبر والشيطان يترقب منه كل شيء.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نعم أعزائي المستمعين، فوجئ العالم بتصعيد جديد بتحريض أمريكي وعبر إعلان أوكرانيا أنها تريد الانضمام إلى حلف الناتو مقابل رفض روسي صارم، ولكن كان الأخطر هو الإعلان الأمريكي المتتابع أن تقديرات أجهزة الرصد والاستخبارات لديها أن هناك تحضيرا لعملية عسكرية روسية كبيرة ضد أوكرانيا، وأن بعض هذه التقديرات تقول أن القوات الروسية تعتزم احتلال كييف عاصمة أوكرانيا.
ترى مجلة شتيرن الألمانية أن الولايات المتحدة ومنذ 3 شهور تقوم بنشر معلومات تقول إنها سرية حول التحركات الروسية بشكل غير مسبوق، في إطار تحذيراتها المتكررة من هجوم روسي وشيك على أوكرانيا. لكن ما قد يبدو شفافية وانفتاحا للوهلة الأولى ليس سوى شكل جديد من أشكال الحرب، وتتساءل المجلة عن سبب نشر إدارة بايدن تلك المعلومات السرية. وحاول الكاتب في واشنطن بوست أنتوني فايولا أن يجيب عن هذا السؤال فيقول إن تحذيرات إدارة بايدن من غزو روسي لأوكرانيا تبدو وكأن قناة الطقس تتبع الإعصار. ووفقا لفايولا فإن أحد المطلعين يسمي هذه استراتيجية مكبر الصوت لبايدن، ويوضح أنه من خلال إظهار جزء على الأقل من أوراقها على الطاولة يمكن لواشنطن أن تقنع الرأي العام الدولي وحلفائها بالخطر الحقيقي الذي تمثله روسيا، وفقا للشعار القائل إذا صرخت بصوت عال وفي كثير من الأحيان فسيتم الاستماع إليك. ويشير فايولا أن هذا الصراخ لا يتعلق بالشفافية الدبلوماسية بل بالحسابات السياسية، وبحسب تقارير إعلامية فقد تم تنسيق الكشف عن المعلومات بدقة بين مجلس الأمن القومي وأجهزة الاستخبارات وأجهزة أمنية أخرى. وللمرة الأخيرة نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور إبراهيم العبيدي. دكتور، ما هي توقعاتكم لنهاية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية؟
أنا أعتقد أنها بداية حقيقة لمعركة واسعة، قد يمكن أن يقف الروس عند نتيجة معينة، وقد يمكن أن تتسع النتائج إلى ما هو أكبر ولما هو أوسع، بالذات إذا حلف النيتو وتلك الدويلات التي قد تبهمها الولايات المتحدة الأمريكية في خوض معركة مباشرة مع روسيا، تتسع دائرة ذلك في استهداف مدن أوروبية كبيرة جدا، لكي يعمل بوتين وروسيا على إسكاتهم إذا ما كانوا أدوات أمريكية لتنفيذ ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. فمجال الحرب واسع، والحرب لا يستطيع الإنسان أن يتوقع فيها شيء، تبدأ بشعلة صغيرة وفي لحظة تشتعل حتى تصبح نار كبيرة مضطرمة. فنحن أمام معركة بدأت، ويعلم الله سبحانه وتعالى وحده ما ستكون تداعيات هذه الحرب، ولكن وفق استقرائنا للميدان وفق استقرائنا ستكون ضخمة وستكون كبيرة. وأتوقع أنا أن تتدخل دول أوروبا ضمن حلف النيتو وتقع في مصيدة الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن لا تكون خسائرها ظاهرة في هذه المعركة، وأن يوجد هناك آخرون من يدفعون الفاتورة عنها في مواجهة روسيا والخطر الروسي.
أعزائي المستمعين، لا شك أن الصين تشكل التحدي الأبرز لإدارة بايدن، حتى أنه قبل نهاية عام 2019 كتب كورت كومبل وجيك سيليفان مقالا مشتركا في دورية فورين أفريز الشهيرة، طالبا فيه بضرورة انتهاء مرحلة الشراكة مع الصين دون رجعة والاستعداد لمرحلة المواجهات. وبعد عامين من نشر هذه الدراسة أصبح كامبل المستشار الأهم للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الصين، وعين مديرا للملف الصيني في مجلس الأمن القومي الذي يترأسه جيك سوليفان.
ولمعرفة ما يمثله التهديد الصيني مقارنة بالتهديد الروسي بالنسبة لأمريكا، فلننظر إلى وثيقة التوجيه الاستراتيجي المؤقت لاستراتيجية الأمن القومي، والتي أصدرتها إدارة بايدن في بداية مارس آذار عام 2021، أي بعد شهر ونصف من صعودها إلى البيت الأبيض، والتي تضمنت توجيهات الإدارة الجديدة لوكالات الأمن القومي حتى تتمكن من العمل على مواجهة التحديات العالمية بعد 4 سنوات من حكم الرئيس السابق دونالد ترامب. وفي هذه الوثيقة جاء ذكر الصين 15 مرة في الوثيقة التي لم تتعدى 20 صفحة من الحجم الصغير، ولم تأتي على ذكر روسيا إلا 5 مرات. وأشارت الوثيقة إلى ضرورة تأهب الولايات المتحدة لمخاطر الصين بالقول: يجب علينا أيضا أن نتأهب لحقيقة أن توزيع السلطة في جميع أنحاء العالم يتغير، مما يخلق تهديدات جديدة.
ولكن أعزائي الكرام، ما هو التحدي الذي يمثله الروس للهيمنة الأمريكية على العالم؟ تحركت روسيا بوتين في اتجاهين: الأول تعزيز وجودها في شرق المتوسط حيث المنافسة على الغاز في أشد مراحلها، وأوروبا هي المستهلك الأبرز للغاز الروسي الذي يمثل مصدرا كبيرا للدخل الروسي. والاتجاه الثاني الذي تحرك فيه بوتين فكان جنوب المتوسط في الشمال الأفريقي وجنوب الصحراء في ليبيا ومالي وغيرها، وبذلك يشكل تهديدا لجنوب الناتو ومحاصرا له. لذلك قبل شروع أمريكا في احتواء الخطر الصيني، يجب عليها لجم الخطر الروسي ومحاصرته أو مقايضة نفوذه في هذه المناطق بخاصرته القريبة، سواء في جمهوريات آسيا الوسطى أو القوقاز، وأخيرا في أوكرانيا والتي تبعد حدودها عن موسكو مسافة 490 كيلومترا.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، وكانت تحمل عنوان لعبة الشيطان في أوكرانيا. شكرا على المتابعة،
وحتى الأسبوع القادم في أمان الله.
في أمان الله.
قلبي ما خبى سائل هنا الإذاعة.